بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين، ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه ليلة الجمعة منتصف شهر صفر من سنة 1426 للهجرة، وينعقد هذا اللقاء المبارك بجامعة دار الحكمة بجدة، فشكر الله للقائمين عليها والساعين في تنظيم هذا البرنامج المبارك واستضافة هذه المحاضرة. أخواتي الكريمات، حاولت أن أكون سعيدا هذا الصباح، لأنني سوف أتحدث الليلة عن السعادة، وفاقد الشيء كما يقولون لا يعطيه. وفعلا تذكرت العديد من الإيجابيات في حياتي، ووجدت نفسي تبتهج، وتبادلت المزاح مع أصدقاء الرحلة، وأحسست بجرعة إضافية من السرور والمرح والفرح، وبدأت أستعد لتسجيل هذه العناوين الإضافية التي سوف أقدمها لكم في هذه الأمسية. وكنت من خلال مادة سابقة بعنوان صناعة السعادة أحسست أن ثمة قواعد يمكن أن يعبر عنها بأنها قوانين تلاحظ وتدون وتكتب للباحثين عن السعادة. وفي المقدمة أشير إلى دراسة أعدها أحد الأطباء النفسيين على مجموعة كبيرة من الرجال ومن النساء، لمحاولة فهم تأثر السعادة بجنس الإنسان ذكرا أو أنثى، فوصلت وخلصت هذه الدراسة إلى أن النساء أقدر من الرجال على استيعاب السعادة، وهن أيضا أقدر من الرجال على استيعاب التعاسة أيضا. فإذا أتيحت للمرأة مقومات السعادة من الصحة والحياة الطيبة والبيت الفسيح والزوج الصالح والذرية، فإنها تكون أكثر سعادة من الرجل. وعلى النقيض من ذلك، إذا حرمت المرأة من هذه الأشياء فإنها تتجشم من البؤس والتعاسة والشقاء والاكتئاب أضعاف ما يتجشمه الرجل. ما هي السعادة؟ السعادة هي شعور نفسي بالرضا، وهذا المعنى مهم جدا. السعادة هي الشعور النفسي بالرضا. إذا رضيت عن واقع حتى لو كان هذا الواقع صعبا أو مرا فأنت سعيدة، وإذا رضيت أيضا عن واقع آخر وهو واقع جميل وجيد فأنت سوف تكونين أسعد وأسعد. لكن إذا سخطت واقعا طيبا فلن تكوني سعيدة، وإذا سخطت واقعا سيئا فسوف تكونين أكثر شقاء أيضا. إن السعادة شيء ينبعث من داخلنا وليس يأتينا من الخارج. السعادة شيء ينبعث من داخلنا حتى يجعل الأشياء التي حولنا أكثر جمالا وأكثر بهجة وأكثر فائدة وعائدة وجدوى، وليست السعادة شيء نأخذه مما حولنا. المال مثلا ليس هو الذي يصنع السعادة، ولكنه بدون شك أحد العوامل التي نستفيد منها حينما نكون سعداء. الأهل، الزوج، الولد، هذه الأشياء لا تصنع لنا بذاتها سعادة، لكن يمكن أن نشعر بفائدتها ومتعتها إذا كنا سعداء. الموهبة، السفر، الأكل، الشرب، النوم، حينما يكون الإنسان مستشعرا لمعنى السعادة في قلبه فسوف تكون هذه الأشياء بالنسبة له جميلة وممتعة. لكن إذا لم يجد السعادة فلن تسعفه هذه الأشياء. إن السعادة مصدرها القلب، وليس هو البنك والرصيد ولا المعدة أيضا. ولهذا كانت السعادة معنى خاصا بالإنسان وحده دون سواه، فالحيوان مثلا أو الطير فضلا عن النبات أو الجماد لا يمكن يعبر عنه بأنه يعيش سعادة أو لا يعيش، وإنما هذا معنى خاص بالإنسان. إذن هو معنى مرتبط بالعقل ومرتبط بالنفس التي ميز الله تعالى بها الإنسان عما سواه، وليس مرتبطا بوجدان الأشياء أو بالحرمان منها. وإلا فقد تكون بعض الأشياء أكثر تحصيلا للمظاهر من الإنسان. الطاووس مثلا قد يكون في شكله وجماله أفضل من الإنسان. الورود والزهور والرياحين التي تمتلئ بها الحدائق هي أجمل أيضا في منظرها من الإنسان، لكن لا يمكن أن توصف بأنها سعيدة. الوحوش الفيل والأسد والسباع الضواري في الغابات قد تكون أقوى من الإنسان، أقوى منه في الأكل وفي الشرب وفي الافتراس وفي الحركة وفي العدو والسرعة إلى غير ذلك، لكن لا يمكن أن تكون أكثر منه سعادة. الجبال والمناجم مليئة بألوان المعادن من الذهب والفضة والألماس وغيرها، فهي إذن أكثر غناء وثراء ومالا من الإنسان، لكنها لا تستشعر هذا المعنى. بل أكثر من هذا، النملة تتميز بأشياء كثيرة، منها أن عندها من القوة على ضعفها أنها تستطيع أن تحمل ما هو أكثر من وزنها هي، فهي الكائن والمخلوق الوحيد الذي يحمل أكثر من وزنه. النحلة ربما ندرك بأن نظام النحل وطريقته في الحياة والإدارة أفضل بكثير من المؤسسات والشركات والإدارات التي يديرها البشر، لكن هذا لا يعني أن هذه الأشياء أصبحت أكثر سعادة من الإنسان أو أولى بتحصيلها منه. إذن نخلص من هذا إلى أن الأشياء هي عبارة عن عوامل مساعدة، لكنها لا يمكن أن تجلب السعادة للإنسان. نعم، ممكن أن يعطيك المال أو المنصب أو الشهرة أو أي شيء آخر، ممكن أن يمنحك شعورا وهميا وقتيا بالسعادة، فدوره حينئذ مثل دور الحبوب المهدئة التي يتعاطاها الإنسان حتى يخفف من القلق أو من الألم الذي يعانيه، إنها تستطيع أن تنسيه واقعه لبعض الوقت، لكنها لا تمنحه سعادة طويلة. وبدون شك فإن السعادة ليست نزوة عابرة، وإنما هي شعور دائم وأصيل وإحساس نبيل وطويل. حتى الإنسان السعيد يبحث عن المزيد، ولذلك تلقائيا تجدين نفسك تقارنين مع الآخرين فتقولين إن الآخرين أسعد مني. مثلا هذه أكثر مالا، أو زوجها أغنى مني، أغنى منا، وهذه أصح جسما، وهذه ظفرت بزوج بينما الأخت لم تتزوج بعد، وهذه كثيرة الأسفار والسياحة والتنقل، وهذه ترقت في وظيفتها، وهذه أجمل مني إلى غير ذلك. نحن دائما نركز على الأشياء المظهرية الشكلية التي نراها بعيوننا ونظن أنها هي مصدر السعادة فقط، ولهذا تهرب منا السعادة بهذه المقارنات. إلى أين تهرب السعادة؟ تهرب إلى هذه الأشياء، تختفي في تلك الأشياء التي نتحدث عنها حينما لا نملكها من جمال أو مال أو رتبة أو وظيفة أو سفر أو غير ذلك. وربما إذا ملكنا هذه الأشياء وأصبحت مقدورا عليها عندنا لم نجد فيها أثرا لتلك السعادة التي كنا نظنها، بل حتى حين نحكم على قلوب الآخرين بأنهم سعداء تجدين أننا نحكم على قلوبهم من خلال أشياء شكلية. مثلا فلانة ما شاء الله طول عمرها وهي ما شاء الله تبتسم وتضحك وليس عليها من شيء ولا يهمها في الحياة أمر من الأمور، هذا أيضا حكم شكلي، حكم مظهري. ربما يكون ضحك هذه الفتاة مثلا أو ابتسامها أو كثرة تداولها للطرائف والنكت ليس بالضرورة تعبيرا عن أنها سعيدة، ربما هي تهرب إلى الضحك من ألم أو معاناة أو قلق في ضميرها، وربما لسان حالها يردد كما كان يقول أبو العلاء المعري: ضحكنا وكان الضحك منا سفاهة، وحق لسكان البرية أن يبكوا، تحطمنا الأيام حتى كأننا زجاج ولكن لا يعاد له سبك. إن بطبيعة الحال هذا البيت ليس محل موافقة، خصوصا إذا فهمنا أن قوله تحطمنا الأيام حتى كأننا زجاج ولكن لا يعاد له سبك كما حاول أن يفهمه بعض الشراح أن أبا العلاء المعري لم يكن مؤمنا بالبعث بعد الموت، وهذا المعنى ليس مؤكدا في هذا البيت، وإنما المقصود مثلا أن الصدمات التي يعانيها الإنسان في الدنيا ربما لا يستطيع تلافيها بعد ذلك. إذن الخلاصة أن السعادة ليست مظهرا أو شكلا أو شيئا، وإنما هي شعور قلبي عقلي نفسي وجداني يجعلنا نفرح بالأشياء التي من حولنا ونستفيد منها أكثر وأكثر. الموضوع الثاني هو جمع النظائر. وفي صحيح الترمذي يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا. فيشير صلى الله عليه وآله وسلم إلى عدد من الفضائل والميزات التي إذا رزق الإنسان هذه الأشياء فيفترض كأن الدنيا كلها اختصرت عنده، أن يكون عنده أمن في نفسه وأهله وعافية في بدنه وعنده من الطعام والقوت ما يكفيه ليومه فقط. فهذا نوع من التسهيل والاختصار وعدم التطويل أو التعقيد في القضية. بينما تلاحظين في الواقع أشياء ربما مختلفة. هذا مثال: قد تستقبل الأخت أو يستقبل الزوج نسمات الصباح الندية يوم من الأيام وهو متفائل، ثم يجد زوجته تستقبله ووجبة الفطور معدة يأكلها برغبة وفرح وسرور، ثم هو قد يستبشر بخبر مفرح ترام إلى أذنيه في تلك اللحظة، والجو في ذلك اليوم كان جوا لطيفا، فيتنفس هنا بسعادة غامرة ليقول: الحمد لله أنا دائما أحس بالسعادة، الإشارات كلها أمامي إشارات خضراء، أحس بأنني صحيح البدن، مشاريعي الاقتصادية أو الوظيفية كلها في تقدم واضطراد مستمر. فهو هنا جمع نظائر كلها توحي بالسعادة وتشجع على استشعار هذا المعنى، وخرج بهذه النتيجة أن حياته كلها سعادة. لكن على النقيض هذا يحصل كثيرا أيضا، يحصل لنا كرجال ويحصل للمرأة أيضا، ربما يصحو الإنسان وهو يشعر بهم وغم في قلبه، قد يقول لأنه رأى في نومه حلما مزعجا، فيصرخ هذا الإنسان بعدما صحى في الصباح بزوجته فيجد أنها مشغولة عنه أو بعيدة، ثم يقوم فيبحث عن ملابسه فلا يظفر بها مهيئة ومعدة أمامه بشكل سريع، ثم يمشي في البيت فيجد أن أحد الكراسي قد سقط على الأرض، ينظر في الجوال فيجد أن البطارية في ذلك اليوم كانت فارغة. هنا تجدين أنه يتشائم ويقول: دائما هي الحياة هكذا، متاعب وآلام وتعاسة لا تنتهي. هنا نلاحظ تعميم الحكم، وأننا استنبطنا من مجموعة مواقف صغيرة وقليلة جدا استنبطنا منها حكما عاما، واستبطلنا هذا الحكم ونطقنا به بألسنتنا، وربما أصبح جزءا من شخصيتنا نردده يوما بعد يوم. هنا هذا التعميم يعتبر خطأ، خاصة حينما يكون التعميم سلبيا، يعني أن يقول الإنسان دائما هي الحياة تعيسة، شقاء، عناء، ألم، هم، غم، فيظل يردد هذه المعاني حتى يؤمن بها. لا، انتظر قليلا وسوف يأتي ما يغير هذه الصورة. احكم على اللحظة التي تعيشها الآن. ممكن تقول: أنا الآن مهموم أو مغموم أو أحس بكدورة في نفسي أو أحس بهم وضيق، لكن لا تحكم على الحياة كلها بناء على موقف معين أو لحظة عابرة. تحدث عن اللحظة التي تشعر بها ولا تتحدث عن الحياة كلها. لا تقبل أو ترضى بالتعميم. إنه لا بأس أن يعمم الإنسان الحكم الإيجابي، يعني كون الإنسان يعود نفسه على التفاؤل، وبالتالي إذا وجد في قلبه سعادة نسي كل ما مضى وقالوا لله الحمد أنا دائما أشعر بالرضا وأشعر بالسعادة وأشعر بأن الأمور كلها تسير على ما يرام، الحمد لله. تعميم هذا الشعور الإيجابي طيب، لأنه سوف يفجر في قلبك مزيدا من الرضا والسعادة والأنس والسرور في الحياة. لكن تعميم الحكم السلبي ليس جيدا، لأنه سوف يدمر كل عوامل المقاومة والبناء في النفس. يجب أن تدركي أخت الكريمة أن الكلام الذي نطلقه في ألسنتنا يؤثر في قلوبنا، وليس كلاما يقول البعض يطير به الهواء، لا، يقول الله سبحانه وتعالى: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن. ويقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكثر اللسان، تقول له اتق الله فينا، فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. يعني الكلام الذي تقوله بلسانك ليس فقط أنه كلام وأنه محسوب عليك، وأن الملك كتبه، وأن يوم القيامة يعرض ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، بل وفوق ذلك كله هذا الكلام يؤثر في واقعك. فإذا كان كلاما إيجابيا متفائلا ولد عند الإنسان مشاعر بالرضا، وإذا كان كلاما سلبيا متشائما حطم ودمر عوامل المقاومة والسعادة في نفس الإنسان. ليس جيدا أن يقول الإنسان كل ما يخطر على باله، يجب أن نتعود على انتقاء الألفاظ والعبارات، وأن نعرف أن كل كلمة رديئة أو قاسية لها ما يقابلها ويعادلها في اللغة العربية بل ويتفوق عليها من الكلمات الجميلة. ولهذا ربنا سبحانه قال: وضرب الله مثلا كلمة، ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة، وفي الآية التي بعدها: ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة. إذن التعود على الكلمة الطيبة حتى فيما يخصك أنت شخصيا، كثرة التذمر والضجر، أف لهذه الحياة، أف لهؤلاء الأزواج، أف لهؤلاء الأطفال الذين يعني أتعسوني وجعلوني لا أعرف كيف أتصرف، أف لهذا العمل الوظيفي الذي أقلقني وقضى على صحتي. وهكذا تظل الفتاة أو يظل الفتى يتأثث من كثير من الأشياء التي ربما فيها أمور جميلة جدا، إنما هو يتأثث من لحظته الحاضرة فقط. فهنا علينا أن نختار العبارات الجميلة، وألا نسمح لأي كلمة تمر في خواطرنا أن تخرج وأن ينطق بها اللسان دون أن نعود أنفسنا على انتقاء الألفاظ واختيارها وتجويدها. كل أحد منا دون شك في حياته أوقات للهموم والغموم، وفي حياته مشكلات لها حل ومشكلات ربما ليس لها حل، ومشكلات مضت ومشكلات حاضرة أو مستقبلة، بل وكل أحد منا في حياته إخفاقات، محاولات فاشلة، صعوبات، آلام. حتى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يصيب المؤمن من كما في صحيح مسلم من هم ولا غم ولا نصب، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها عنه من خطاياه. فلما نزل أيضا قول الله سبحانه وتعالى: إن الشرك لظلم عظيم، فشق ذلك على المسلمين. وسأل أبو بكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: ألست تحزن؟ ألست تنصب؟ ألست تصيبك اللأواء؟ وكذلك الآية الأخرى: من يعمل سوءا يجزى به. فقال النبي عليه السلام لأبي بكر: أنه أنت تحزن وتنصب وصيبك اللأواء والهم والغم، إذا يكفر عنك بهذه الأشياء. إذا هذا يصيب أبا بكر، يصيب عمر، يصيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حتى إنه في يوم من الأيام انطلق ومشى مسافة عشرات الكيلومترات على قدميه وهو مهموم مغموم لا يحس بما حوله، قد غطى الحزن والهم والغم على فؤاده وقلبه بأبي هو وأمي صلى الله عليه وآله وسلم. ومع ذلك كان دائما وأبدا عبدا شكورا لربه عز وجل، يلهج لسانه بالثناء، حتى قال في ذلك الموقف كما يروى لما رجع من الطائف صلى الله عليه وآله وسلم، كان يقول: إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي. فينبغي إذن أن نختار العبارات الجميلة، وألا نسمح لهذه الحالات من الهم أو الغم أو المشكلات المستعصية في الحياة أو الإخفاقات التي نعانيها، أن لا نسمح لها بأن تسيطر على حياتنا وتكدر صفو عيشنا. نظام السعادة تراكمي، وأعتقد أن في الكثير من الجامعات ما يسمى بالنظام التراكمي، وهو معروف لدى الطلاب والطالبات. فالمعدل الذي يحصل عليه الطالب مع تقدم الزمن يصبح تغيير هذا المعدل أصعب، لأنه يتطلب مزيدا مضاعفا من الجهد. وأعتقد أن السعادة التي تكون في قلوبنا ونفوسنا تشبه إلى حد بعيد هذا المعدل التراكمي. فبإمكان الإنسان في بداية حياته، في طفولته، في شبابه، في بداية تكوين حياته، سواء كانت الحياة الزوجية أو الحياة الوظيفية أو الحياة العملية أو الحياة الدعوية، بإمكانه أن يبنيها على أسس جيدة وأن يحصل على السعادة. والتعديل له لدى هؤلاء الشباب والفتيات أكبر بكثير من التعديل لدى الكبار. ولذلك أقول يجب علينا أن نعالج كل شيء في في وقته دون تأجيل أو إبطاء، بمعنى أن فكرة ترحيل المشكلات للمستقبل ليست فكرة جيدة، ربما الأوقات والأزمنة تزيد من تعقيد المشكلة وليست تزيد من حلها، فعلينا أن نسعى إلى أن أي مشكلة نحلها الآن فورا. قد تكون مشكلة مع الزوج أو مع الولد أو مع المسؤولة الإدارية أو مع الطالبة أو مع صديقة أو مع بائع أو ما أشبه ذلك، علينا أن نحرص على حل المشكلات فورا وفي وقتها والقضاء عليها وإنجازها، وأيضا أن ننسى هذه المشكلات، بمعنى أن من الخطأ الكبير أن بعض الناس وإن كانوا يعيشون الآن في الحاضر إلا أن عقولهم ومشاعرهم مرتبطة بالماضي. لقيت يوم من الأيام شخصا ما، وهذا الشخص قد يكون مشارا إليه وقد يكون مرموقا، فوجدت أن هذا الشخص يتكلم لي عن تاريخه فيقول مثلا أنه كان في مؤسسة من المؤسسات فنقل منها إلى مؤسسة أخرى، ونظرا لأنه غضب بسبب نقله كان همه أن يبدع ويجدد في المؤسسة الجديدة، ليس لأنه يريد أن يبدع ويريد أن يجدد لكن انتقاما من المؤسسة الأولى، ثم انتقل إلى مؤسسة ثالثة ولاحقه نفس الشعور، صار بينه وبين شخص ما مشكلة، فكان يحمل في ضميره وقلبه أنه متى أتيحت له فرصة أن ينتقم من هذا الشخص أو أن يسيء إليه فإنه سوف يفعل. إن القلوب التي تحمل ذكريات الماضي المؤلمة لا تستطيع أن تتنفس السعادة بشكل صحيح، ينبغي علينا أن نحمل قلوب، إن صح التعبير، قلوب مخرقة لا تحتفظ بالأشياء الرديئة لكنها ممكن أن تحتفظ بالأشياء الجميلة. وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يدخل الجنة أقوام أفئدتهم مثل أفئدة الطير، يعني مثل أفئدة العصافير، صافية نقية سهلة بسيطة، فالمكر والغل والحقد والكراهية والاحتفاظ بالمعارك الماضية ليس في صالح الإنسان إطلاقا، ولا فرصة ولا مجال في الحياة لأن يكون الإنسان همه أن ينتقم من الآخرين أو أن يرد إليهم الصاع صاعين أو أن يجزيهم السيئة بأشد منها، هذا لا ينفع ولا يفيد. حدد هدفا تصل إليه، يعني المقصود بالعنوان أنه إذا حدد الإنسان لنفسه في الحياة هدفا معينا واضحا فإنه يستطيع بإذن الله أن يصل إلى هذا الهدف. والأهداف تختلف، في الجاهلية مثلا كان طرفة بن العبد هو الشاعر المشهور صاحب المعلقة يقول فلولا ثلاث هن من عيشة الفتى وجدك لم أحفل متى قام عودي، ما يهمني متى أموت لولا ثلاث، فما هي؟ قال فمنهن سبق العاذلات بشربة كميت متى ما تعلى بالماء تزبدي، هذه الأولى أن يشرب الخمر. الثانية وكري إذا نادى المضاف مجللا كسيد الغضا نبهته المتوردي، الكر والفر. ما هي الثالثة؟ قال وتقصير يوم الدجن والدجن معجب ببهكنة تحت الخباء المعمدي، الثالثة هي الغزل واللعب مع الفتيات ومع النساء. هذا هدفه وهو حريص على الحياة من أجل هذه الأشياء. ولما سمع عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه هذا الكلام قال رضي الله عنه وأنا أيضا والله لولا ثلاث ما باليت بالحياة ولا بالموت. قالوا ما هي يا أمير المؤمنين؟ قال أن أقسم بالسوية وأن أعدل في القضية وأن أسير بالسرية. فجعل عمر رضي الله عنه الأهداف التي يتطلع إليها في حياته هي العدل بين الناس في الأحكام والقضايا وتوزيع المال والثروة بين المستحقين بالعدل من غير ظلم ولا إجحاف ولا محاباة لقريب ولا صغير ولا كبير، والأمر الثالث هو السير في السرية وصحبة المؤمنين في الجهاد ومدافعة الأعداء وأن يكون في الثغور. إذن السعادة ترتبط بهدف يسعى إليه الإنسان وهي تختلف من شخص إلى آخر. سئل إنسان عاشق فقيل له ما هي السعادة؟ قال السعادة أو السرور لقاء يشفي من الفرقة واعتناق يداوي من الفرقة. وقيل لعالم ما هي السعادة؟ ما هو السرور في نظرك؟ فقال إدراك الحقيقة واستنباط المعاني الدقيقة. وقيل لفتاة ما هي السعادة؟ قالت زوج يملأ بيتي حلالا ويملأ عيني حسنا وجمالا. فلا بد أن يكون للإنسان هدف في الحياة، هدف سامي نبيل يسعى إليه. أيضا ينبغي أن يكون هذا الهدف معقولا وممكنا، لا يكون هدفا مثاليا خياليا بعيدا عن الواقع، لأنه حينئذ لا يسمى هدف، قد يسمى أمنية أو تطلع لكنه ليس هدفا. ولهذا يروى أن أعرابيا كان عنده جارية أمة، فقال له قائل على سبيل المداعبة والمزاح: هل تتمنى أن تفقد هذه الجارية وتصبح أنت إمام المسلمين خليفة المسلمين؟ قال: لا والله. قالوا له: لماذا؟ قال: لأني أخشى أن تضيع الأمة وتضيع الأمة، يعني الأمة فقدتها والأمة كذلك، لن تكون الأمة بخير إذا كان من يديرها ويحكمها في مثل حالي. ولا شك أن نتذكر جيدا قصة مارلين مونرو التي كانت شهيرة وممثلة وغنية، وانتحرت في الأخير وكتبت وصية لبنات جنسها تقول فيها: احذروا أو احذري المجد واحذري كل من يخدعك بالأضواء، إنني أتعس امرأة في الدنيا، لم أستطع أن أكون أسرة ولا أن أكون أما، إن سعادة المرأة الحقيقية تكمن في أن تكون في حياة عائلية شريفة طاهرة، زوجة وفية وأما صادقة. إذن لنحدد لأنفسنا أهداف، ولتسأل كل واحدة منا نفسها: هل لديها هدف في الحياة؟ أم إن الحياة هي التي تسيرنا من خطوة إلى أخرى، من مرحلة دراسية إلى التي بعدها، من البيت الأب إلى بيت الزوج، دون أن يكون للفتاة هدف واضح محدد، حتى لو كان هدفا كما قلت متواضعا، المهم أن يكون للإنسان هدف. الإشباع وتفعيل قوى النفس. في النفس الإنسانية، في النفس البشرية، قوة هائلة جدا. على سبيل المثال، العقل الذي وهبه الله الإنسان وميزه به عن الحيوان، كيف هذا العقل يكتشف المجهول؟ وكيف نرى اليوم على سبيل المثال أيضا الإنجازات الحضارية والتقنيات الهائلة والتصنيع والابتكار والاختراع والنظريات المذهلة التي تفتقت عنها الذهنية الإنسانية البشرية؟ والله سبحانه وتعالى: أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. هذا مثال للقوى المذخورة في باطن النفس وهو العقل. مثال أيضا الحب، وكيف يحطم الحب هذه العقبات. فإن الإنسان إذا أحب رجلا كان أو امرأة، فإن هذا الحب القوي الصادق يحطم العقبات ويستطيع في النهاية أن يصل إلى مراده. الإرادة الصادقة، إذا أراد الإنسان بصدق وجد شيئا من الأشياء فإنه يصنع ما يشبه المعجزات ويصل إلى مراده. الإيمان، الإيمان الصادق بالله سبحانه وتعالى، ثم الإيمان بأي قضية من القضايا يعتقد الإنسان أنها قضية عادلة وصادقة، كيف إن هذا الإيمان هو أقوى الدوافع وأقوى الحواجز والحوافز. حتى إن أحدهم سئل: ما هو سبب النجاح؟ فقال: للنجاح ثلاثة أسباب: أولا الحماس، ثم الحماس، ثم الحماس أيضا. إذن إيمان الإنسان بشيء أو بقضية وإصراره عليه يولد لديه نجاحا كبيرا. حب الاستطلاع الموجود عند الإنسان، كيف أن هذا الرغبة في الاستطلاع واكتشاف الأشياء المجهولة تحمل على المخاطرة وتحمل على المغامرة وتحمل على التحدي، وربما الإنسان يتعرض لمخاطر بأن يموت هو أو يهلك، والدافع له هو حب اكتشاف هذه الأشياء. إذن هذه القوى المذخورة في النفس، العقل مثلا أو الإيمان أو الحب أو الإرادة أو حب الاستطلاع أو غيرها من القوى الباطنة، هذه القوى تحتاج إلى تفعيل وتشغيل وتوظيف. فإذا وظفها الإنسان فيما ينفع وما يفيد أتت بالنتائج المبهرة العجيبة. لكن إذا أهملها الإنسان، إما أنه لم يكتشفها في نفسه أصلا، أو قد يكون اكتشفها ولكنه لم يوظفها توظيفا صحيحا، فإن هذه القوى تشغب عليك وتؤذيك. لماذا؟ لأنها تحس بفراغ، تحس بنوع من الإهمال، فهي تنبهك وتدعوك إلى أن توظفها في طريقها الصحيح. القراءة مثلا والبحث والمعرفة والاطلاع، وأول ما خاطب الله محمدا صلى الله عليه وآله وسلم وأمره قال له: اقرأ باسم ربك الذي خلق. أن يتعود الإنسان على الاطلاع، على القراءة. الاطلاع ليس فقط في القراءة في الكتب، وإن كانت الكتب من أعظم وأهم مصادر الثقافة الصحيحة، لكن وسائل المعرفة اليوم تنوعت بشكل كبير، فممكن الإنسان يحصل على المعلومة من خلال الكتاب أو من خلال المجلة أو الجريدة أو الشريط أو الموقع الإلكتروني أو البرنامج التلفزيوني أو الإذاعي أو أي وسيلة أخرى. المهم أن يحسن الإنسان اختيار المادة التي يدخلها إلى عقله ويملأ بها وقته. أيضا الكتابة والتدرب عليها، إن من أهم الأشياء أن يكون الإنسان صديقا للورق والقلم، فإذا خلى بنفسه أو شعر بشعور معين، رضا أو حزن، هم أو غم أو سرور أو ما أشبه ذلك، حاول أن يفضي بهذا الشعور إلى الصديق الذي لا يخون وهو القلم والورق، فكتب أحاسيس وكتب مشاعر. ويمكن للأخت أن تكتب مثلا خاطرة جميلة، بل ربما تحولت هذه الخاطرة إلى لون من الشعر الرائع العذب الذي يهز الوجدان ويحرك الضمير. قد يكون في قلبك وروحك كاتب مبدع أو شاعر متفوق، لكن هذه الموهبة لم يتم إزالة التراب الذي يطمرها ولم يتم توظيفها بشكل صحيح. إضافة إلى المهارات المختلفة، أن قد تكون الفتاة قادرة على الكتابة، قادرة على الخط، قادرة على الرسم، قادرة على الإبداع في أي مجالات الحياة. إذا تنمية قوى العقل والفكر تشعرنا بإنسانيتنا، تشعرنا بأهميتنا وتجعل لنا قيمة. الإنسان لا يقاس اليوم بما يملك من الأموال والدولارات والأرصدة، وإنما يقاس بحجم ما لديه من المعلومات. حتى الدول اليوم لم تعد قوة الدولة محكومة ومحسوبة بثرائها الاقتصادي مثلا، ولا بعدد الجنود والأسلحة التي تملكها، وإنما قوة الدولة اليوم أصبحت تحسب بحجم المعلومات التي تملكها هذه الدولة. من ذلك ما يتعلق بالإشباع وتفعيل قوى النفس، موضوع ارتباط الجنس الآخر بقرينة، ارتباط الرجل بالمرأة أو المرأة بالرجل. فالله سبحانه وتعالى خلقنا من نفس واحدة، ولهذا تجدين عند المرأة حنين إلى الرجل، وعند الرجل حنين إلى المرأة. الإنسان يحن إلى نصفه الآخر إذن، وإلى الجانب المكمل له. فهذا الحنين هو أمر فطري. إذا وجد الإشباع الصحيح من خلال عش الزوجية ومن خلال عقد الزوجية الصحيح، وهو الطريقة الوحيدة الموجودة والمتاحة الآن شرعا للإشباع، فحينئذ تهدأ النفس وتهدأ المشاعر وتشعر بالولاء والوفاء. لكن إذا لم تجد، أو أنها تنكبت هذا الطريق وبحثت عن الطرق الأخرى الملتوية من خلال تنوع العلاقات في مواقع الإنترنت أو عبر القنوات الفضائية أو عبر الهاتف أو الهاتف الجوال أو حتى عبر السوق والشارع والاتصال، فهنا فسدت فطرة الإنسان وفسد ذوقه، ولم يستطع أن يتمتع وأن يتذوق حتى الإشباع الحلال الطيب، لأن هذا التغيير المستمر عنده خرب وأفسد الشعور الداخلي الفطري الأصلي. الحياة الزوجية ليست قفصا، أحيانا يقول فلان أو فلانة دخلت قفص الزوجية، وفي نظري أن هذا تعبير ربما مقتبس من الغرب، فالغرب في كثير من الأحيان يعتبرون أن الزواج مقبرة للحب، ويعتبرون أنه مؤسسة فاشلة. لماذا؟ لأنهم يريدون أن يكون هناك انطلاق لكل من الطرفين في الاستمتاع وفي البحث عن التغيير والتنويع إلى غير ذلك، بينما الواقع في الفطرة البشرية وفي الشرائع السماوية أن الزوجية هي كما حكى ربنا سبحانه ووصف: جعل لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. إذن عش الزوجية سكن يسكن في كل من الطرفين إلى الآخر، بل أبلغ من ذلك من هذا المعنى قوله سبحانه: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، فهذا أقرب ويدل على كمال الاندماج التام، حتى كأن الزوجين روح واحدة وجسد واحد، كما يقول القائل: أنا من أهوى ومن أهوى أنا، نحن روحان حللنا بدنا، فإذا أبصرته أبصرتني وإذا أبصرتني أبصرتنا. إذن هنا السكن، وهنا المودة والحب القائم بين الزوجين، والمعنى الثالث هو الرحمة، بمعنى أن الحب قد يعزب أحيانا بسبب غضب أو مشكلة أو طول الوقت أو لأي سبب من الأسباب، وقد لا يوجد الحب أصلا، فهنا ليس كل البيوت تبنى على الحب كما يقول عمر رضي الله عنه. هنا تأتي الرحمة بين الزوجين، فترحم المرأة زوجها ولو لم تحبه، ترحمه لأنه يكرمها وينعم عليها ويلبي طلباتها فتصبر عليه، أو يرحم الزوج زوجته وإن كان لا يحبها فيصبر عليها لأن إنسانة كريمة وخلوقة ومن أسرة طيبة، أو لأنه عاش معها فترة طويلة، أو لأن عندها أولاد أو ما أشبه ذلك. إذن العلاقة الزوجية علاقة شراكة ومبدأ مقدس وميثاق غليظ كما قال ربنا سبحانه: وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. إن الاستمرار في الحياة الزوجية هو أحد علامات النجاح. منذ كم تزوجتي؟ ما شاء الله 10 سنوات. طيب، ما دام تزوجتي من 10 سنوات، معناه أن استمرار الحياة الزوجية لعشر سنوات هذا أحد معايير النجاح في هذه المؤسسة، أنها لم تفشل ولم تعلن إفلاسها. وهذا لا يعني بالضرورة أن الأمور على ما يرام. هناك دستور يضبط الحياة الزوجية ألخصه في 3 كلمات فقط. أولا الحوار، يجب أن يكون الحوار دائما وأبدا بين الزوجين حول كل القضايا المشكلة، حول الماضي والحاضر والمستقبل، وألا يكون هناك لجوء للصراخ والغضب والتهديد والوعيد وال يعني استدعاء الماضي وما أشبه ذلك، وإنما يكون هناك حوار ومجادلة بينهما بالتي هي أحسن. الفقرة الثانية أو العمود الثاني في هذا الدستور هو الحب. ينبغي أن يكون هناك قدر من الحب، والحب يقبل التنميع. لأن يعني بعض الناس ممكن أخت تقول والله ما أحبه، أو زوج يقول أنا لا أحبها منذ رأيتها وأنا أكرهها أو لا أحبها. هنا يمكن معالجة الموضوع، يمكن الإنسان يعالج الموضوع في نفسه من خلال قراءة الأشياء الجميلة عند الطرف الآخر. زوجك هذا الرجل مثلا فاضل، كثير من البنات تتمنى مثله، وظيفة محترمة مثلا، أخلاق طيبة، محافظ على الصلاة في المسجد، لا يهينك لا يؤذيك لا يضربك، هذه جوانب إيجابية. وكذلك بالنسبة للرجل ربما يجد في زوجتي أشياء، والله إنسانة مأمونة، إنسانة فاضلة، مثقفة، متعلمة، راقية، من أسرة كريمة. إذن هناك وسائل يراعي الإنسان فيها ويقرأ الأشياء الجيدة عند الطرف الآخر حتى يبدأ الحب يكبر ويولد وينمو بين الزوجين. الأمر الثالث هو التضحية، والتضحية مع الحب أو حتى بدون الحب. فبدون التضحية لا يمكن أن توجد حياة زوجية صحيحة ومستقيمة. يجب على المرأة أن تضحي على الأقل ببعض مطالبها وبعض رغباتها. بعض الأخوات مثلا لما تقول للزوج اليوم أبغى توديني السوق مثلا، أو نذهب إلى الاستراحة أو الحديقة أو المكان الفلاني أو مناسبة معينة، ربما الزوج يعتذر، قد يكون عنده ارتباط مسبق، نفسيته لا تتحمل هذا الوضع، عنده ظروف، عنده ضغط عمل، عنده إرهاق، فتجد أنه أحيانا يكون هناك إلحاح، لابد لابد لابد، يمكن تتحول هذه القضية إلى مشكلة. والعكس بالعكس أيضا، ربما الزوج لما يطلب من زوجته شيئا أيا كان هذا الشيء، سواء في نفسها أو في المنزل أو في طعام أو ضيوف أو ما أشبه ذلك، يتجاهل ظروف هذه المرأة، وأنا قد كنت أعاني مثلا من مشكلة في يعني من آلام الطمث أو الحبل أو اكتئاب أو وضع نفسي معين. يجب أن يكون هناك استعداد بين الزوجين للتضحية والتنازل، وأنك لم تعد شخصا مستقلا بعد الزواج، لا، أصبحت عضو في مؤسسة أو شركة، ينبغي أن تراعي الأطراف الآخرين فيها قدر المستطاع. التنويع سنة، نعم، التنوع والتجدد سنة. هو أولا سنة كونية وفطرية، الله سبحانه وتعالى قال: ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم. فجعل الله سبحانه وتعالى اختلاف ألسنة الناس وألوانهم حكمة. وهكذا تجدين أن في خلق الله عز وجل تنوع عجيب، كما يقول ابن عباس رضي الله عنه، يقول إن الله خلق 1000 أمة، منها 600 في البحر و400 في البر، وقد يكون يعني ما خلقه الله سبحانه وتعالى من ألوان المخلوقات أضعاف 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 هذا الرقم. إذن الكون كله مبني على التنوع، ومبني أيضا على التجدد والابتكار والإبداع، إضافة إلى أن هذا التجدد والتنوع هو أيضا سنة شرعية. فالنبي صلى الله عليه وسلم مثلا يقول إن كما في حديث أبي هريرة عند أبي داود: إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. حتى مفهوم الناس للدين والتزام الناس بالدين يتغير ويحتاج إلى تجديد وإلى ابتكار وإلى تصحيح. أيضا سنة في كثير من الأعمال والعبادات، أن النبي صلى الله عليه وسلم يشرع للناس عدد من الأشياء بحيث أن العابد يمكن أن يعمل هذا العمل أو ذاك، مثلا الأدعية في الصلوات أو الأذكار أو غيرها متنوعة جدا بحيث أن يختار الناس منها وينتقلوا من شيء إلى شيء حتى لا يصيبهم الملل والسأم. وكم من ما خلق الله سبحانه وتعالى في هذا الكون من الأشياء المطعومة أو المشروبة أو الملبوسة أو المشمومة أو المركوبة أو المستفادة منها، بل إن الإنسان ربما في الشيء الواحد يستطيع أن يأكله ويستطيع أن يتناوله عصيرا ويستطيع أن يستفيد منه بألوان وأشكال مختلفة جدا. إذن يجب علينا في الحياة وفي الحياة الزوجية أن نتعلم فن الاستمتاع وأن نجعل البيت والحياة مدرسة لألوان من التطبيقات في مثل هذه الأشياء. نعم، حتى المكان الذي نجلس فيه لتناول القهوة يجب أن يتغير بين وقت وآخر. غرفة النوم يمكن يغير مكانها أو يغير تغير وضعيتها. طبيعة الأشياء الذي نأكله، مواعيدنا، ارتباطاتنا، أشياؤنا، ملابسنا، أساليبنا، كلماتنا، ينبغي أن نجدد فيها وأن نغير بحيث لا تركد الحياة أو تأسن، بل يكون فيها تجدد مستمر. أنت والآخرون، نصيحتي لأختي الكريمة أن تتحدثي بإيجابية عن الأخريات أو عن الآخرين من الناس. ادعي الله سبحانه وتعالى لهم بالتوفيق والسعادة والعافية. أثني عليهم بالخير الذي تعلمينه فيهم. فلانة ما شاء الله عليها، يعني كلمة ما شاء الله عليها هي علامة جيدة حتى لو ما قلت أي شيء آخر فضلا عن ذلك. أصابهم خير، قولي يستأهلون، الحمد لله، ما شاء الله، ناس طيبين. حتى لو كان في قلبك، وأهمس في أذنك، حتى لو كان في قلبك شيء من الغيرة أو الحسد لما ناله هؤلاء، وربما تستكثرين أن أقول الحسد. الحسد شيء فطري في نفوس الكثير من الناس، حتى قال بعض السلف كما نقل ابن رجب وغيره، قال: ما خلا جسد من حسد، ولكن الكريم يخفيه واللئيم يبديه. يعني الإنسان الكريم يقاومه ويدفعه ولا يقول بلسانه ويتناسف فيزول، بينما الإنسان اللئيم يعلن هذا الحسد ويظهر على فلاتات لسانه وعلى قسمات وجهه. إن أظهار الحسد وتشجيع المعاني السلبية تجاه الآخرين يضر بك أنت قبلهم ويدمر نفسيتك. إحساسنا دائما بسعادة الآخرين يفوق إحساسنا بسعادتنا نحن، وهذا سببه دائما الغيرة التي تقلل من أهمية الأشياء التي نكسبها ونحصل عليها ونملكها، وتضخم أهمية الأشياء الموجودة عند الآخرين. ومثل ما يقال في المثل الياباني، يقال: الورود والزهور التي في حدائق غيرنا أجمل وأطيب رائحة من الزهور والورود التي في حدائقنا. رأيت بالأمس عائلة خرجت من أحد الأماكن والمنتزهات في جدة، فرأيت الزوج وزوجته ومجموعة من الأطفال وهم يمشون على الرصيف ويركضون إلى السيارة. فلما رأيت هذا المشهد شعرت ب يعني إعجاب، وتذكرت أولادي وأسرتي، وقلت في نفسي: يا ليتي مثل هؤلاء. ثم انتبهت فجأة إلى أن هذا قد حصل بالنسبة لي مرات ومرات، وأنني ربما لم أكن أستشعر وأنا أخرج من هذا المكان أو أدخل فيه، لم أكن أستشعر السعادة الكبيرة التي أحسستها أو ظننتها موجودة عند هؤلاء. تجدين هذا الإنسان خرج وهو يشعر أن الموقف عادي جدا، خرج لتناول طعام الغداء مع أسرته في أحد المطاعم مثلا، الأمر بالنسبة له عادي، لكن الآخرون الذين يشاهدونه يحملون هذا الموقف من معاني السعادة أحيانا والروح والرضا قدرا كبيرا. إذن ينبغي أن ننتبه إلى أن الأشياء التي نلاحظها في الآخرين نحن نفسرها ونفهمها أكثر من الأشياء التي تقع لنا في أشخاصنا. المقارنة تزهدك في الأشياء التي عندك وتحملك أحيانا على العدوان على الآخرين وعدم الإنصاف معهم، وربما تثير الأنانية الظالمة. ونحن نجد في القرآن الكريم مثلا قصة آدم وإبليس، وكيف أن المقارنة كانت هي سبب ضلال إبليس وعصيانه حينما قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. وهكذا ذكر الله لنا في القرآن أيضا قصة يوسف وإخوته، وكيف أنهم كادوا له، وكان سبب الكيد والحرب التي أعلنوها ضده هو: ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين، اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. المسؤولية والنجاح، عودي نفسك تحمل المسؤولية مهما كانت، واضربي صدرك لها، وإياك أن تلقي بالتبعة على الآخرين. من السهل أن نحمل الآخرين أخطاءنا، فنبدأ بالوالدين، والدي ما أعطوني مشاعر ولا أشبعوني في العواطف، نعم جزاهم الله خير، أعطوني المال وأعطوني الدلال وأعطوني الدراسة وأعطوني أشياء كثيرة، لكن لا أجد منهم العواطف. قد يكون هذا صحيح، لكن إلى متى نظل نردد هذا المعنى ونعذر به لأنفسنا عن معاناتنا؟ ثم تتحدث الفتاة مثلا عن زوجها، ثم تتحدث عن مدرستها، ثم تتحدث حتى عن المجتمع أحيانا. أنا لا أنكر أن هذه الأشياء كلها تقع فعلا، بل ربما يكون ما تقوله الفتاة جزء من الحقيقة، لكن لماذا نظل نقول هذا الكلام ولا نسمح بأن نتحمل نحن مسؤولية الأشياء؟ ليكن هذا كله صحيحا، طيب هل أقبل أن تتحول حياتي إلى تعاسة وإلى شقاء لأن والدي كان كذا، أو أمي كانت مطلقة مثلا، أو لأني نشأت في بيئة جافة، أو لغير ذلك من الأسباب؟ لا يمكن أن أقبل، يجب علي أن أتحمل المسؤولية وأبدأ في إصلاح الأشياء التي لم تكن على ما أتمنى. تدربي على أيضا على الأشياء التي لم تتعودي عليها. التدرب هنا ليس للصغار فقط، أنا أقول إن الكبار أحوج إلى التدريب من الصغار، فالصغير يتعلم بسرعة، لكن الكبير في كثير من الأحيان ربما لا يكون لديه استعداد للتدريب. وأنا أضرب مثلا في نفسي، خلال هذا الأسبوع احتجت إلى أن أغير جهاز الجوال، وطلبت عددا من الأجهزة حتى أرى ما هو مناسب لي منها، فوجدت أن عددا من هذه الأجهزة ربما يكون مناسبا، لكنني لم أتعود عليه ولا أعرف طريقة استخدامه وميزاته والإمكانيات الموجودة فيه، فالنفس تميل إلى أنه لا هذا ما يصلح، ابحث عن شيء من جنس الأجهزة التي تعودت على استخدامها. وجدت أن هذا الشعور خطأ، يجب أن نقاومه وأن نربي أنفسنا أمس واليوم وغدا، وحتى يعني حينما يعني نصل إلى مستويات متقدمة في عمرنا نربي أنفسنا على اكتشاف الجديد والتعامل معه والتدرب عليه. علينا أن لا نأنف من هذه الأشياء الجديدة التي نستفيدها مما نراه أو نسمعه، حتى لو كنا نستفيد من هو أقل منا سنا وقدرا وعلما. وقد تعلم موسى عليه الصلاة والسلام من الخضر، بل كان في غاية التواضع حينما يقول له هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا، هل أتبعك بهذا الأدب على أن تعلمني وأن ترشدني؟ فلما يقول له إنك لن تستطيع معي صبرا، يرجع موسى عليه السلام ليعطيه العهد والوعد والميثاق، ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. ليس فقط أصبر على العلم والتعليم، بل زيادة على ذلك أنني أطيعك ولا أخالفك في أمرك. أيضا عليك ألا تقلقي أو ترتبكي من الفشل، فهو طريق النجاح متى ما أردنا أن يكون كذلك، والتجارب التي فشلنا فيها تعتبر نجاحا لأنها علمتنا أن هذه الطرق لا تؤدي إلى المقصود. ويقول الصينيون أن القرار الصحيح هو القرار الذي اتخذته بعد عدد من القرارات الفاشلة التي أوصلتك إلى هذا القرار الصحيح. أيضا علينا ألا نرهن أنفسنا لموقف حرج، كل أحد منا مر به موقف حرج. على سبيل المثال، قام الطالب في درس التعبير أمام الطلاب في الفصل ليتكلم أمام زملائه، ولأن الموقف جديد ومدهش فإن هذا الطالب ارتبك ولم يستطع أن يتكلم، وفي الأخير وجد نفسه يسقط أمام زملائه. هذا الموقف موقف صعب وفي مرحلة حساسة، ربما يكون كفيل بتدمير نفسية ومعنوية هذا الطالب إذا لم يكن هناك نوع من الحفز والتعويض، وإذا لم تكن شخصيته قابلة لاستيعاب مثل هذه الأشياء. لا تظن أن الآخرين دائما يحتفظون بذكريات عنك، وأنهم كلما رأوك ابتسموا أو ضحكوا فلانة التي حصل لها كذا وحصل لها كذا وحصل لها كذا. وحتى لو كان ذلك كذلك، علينا على الإنسان أن يكون قويا وصلبا وشجاعا وواثقا بنفسه، ولا يسمح لموقف سلبي مر به في الأمس أو قبل سنة أو 10 سنوات أن يرهن به نجاحه وتفوقه. الحياة صعبة ولكنها جميلة. نعم الورود رمز الجمال ورمز الحب، ومع ذلك فإن هذه الورود لا تخلو من الأشواك. العسل طعام أو شراب لذيذ ورائق، ولكن دون العسل لسع النحل. تريدين لقيان المعالي رخيصة، ولا بد دون الشهد من إبر النحل. جاءني يوم من الأيام أحد الشباب شاكيا باكيا، وتحدث إلي طويلا، ثم قال: والله لقد سئمت الحياة وتمنيت الموت والرحيل. فقلت له: هذه استقالة في غير محلها. أما أنا فوالله لو كان الزمن والعمر مما يؤخذ ويستسلف ويوهب، لقلت لك: أعطني من عمرك وأيامك وساعاتك وسنيك ما لا تحتاجه، لأنني أرغب في المزيد والمزيد من العيش والحياة، وأعتقد أن الأيام والليالي لا تزيد المؤمن إلا خيرا. وكان هذا الكلام سببا في أن أخي الشاب يعيد نظره في كلامه الذي يقوله. كثير من الأخوات تتحدث وأسمع حديثها أو شكواها، وربما تعرض بالموت أو تتمناه، بل ربما تصاب بعض الفتيات بنوبات اكتئاب تجعلها تفكر في الانتحار والاستقالة من الحياة. إن سعادة الإنسان في الحياة هي في الإنجاز، في العمل، في المجهود الذي يبذله. فعلينا أن ننجز وأن نصبر، وأن ندرك أن الحياة بقدر ما هي صعبة تتطلب صبر وتتطلب محاولة وتتطلب إصرار، أن الإنسان الذي يصبر ويحاول ويصر سوف يصل في النهاية إلى ما يريد، وسوف يجد أو يقرأ الوجه الآخر من جمال الحياة وسرورها وبهجتها. نعم أيضا الاسترخاء، وأن يأخذ الإنسان نوبات من الهدوء ومن الراحة، هذا مطلوب حين يكون محطة استراحة، لكن ليس مقبولا أن تكون حياتنا كلها هي عبارة عن استرخاء أو نوع من اللامبالاة. يقول الله عز وجل: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. إذن الموت والحياة خلقهما الله، وهما ابتلاء، ابتلانا بالموت وابتلانا بالحياة، وهو الذي يحيي ويميت، وليس الإنسان هو الذي يختار أن يحيى أو يموت، وهو لم يأتي للحياة باختياره ولا يذهب منها باختياره أيضا. والروح أمانة لله عز وجل عند الإنسان، ولهذا قال الله سبحانه: عبدي بادرني بنفسه، يعني المنتحر، حرمت عليه الجنة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. لم يقل أكثر عملا، وإنما قال أحسن. فالعبرة بجودة العمل وإنجازه وإبداعه. وفي البيهقي بسند صحيح عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. فتعود الإنسان على الإتقان يجعل لحياته معنى. السلام مع النفس، من المهم جدا أن يكون عند الإنسان سلام مع نفسه. فالناس يتكلمون اليوم عن السلام، السلام مع الأعداء، يتحدثون عن السلام مع الأصدقاء، السلام مع الزملاء، مع الجيران. هذا يعني منه ما هو مطلوب مثل السلام مع الأصدقاء ومع الجيران، ومنه ما هو محل نظر فيما يحقق المصلحة، ولكن السلام مع النفس هو الأساس. أحق شيء نصنعه هو أن نصنع السلام مع نفوسنا، ولهذا ربنا سبحانه وتعالى يقول: فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. الوضوح والشفافية في تعامل الإنسان، والصدق وتجنب الكذب واللف والدوران والاحتيال، الصدق في المواقف والآراء، بحيث يكون الإنسان في مواقفه فيما يقول فيما يفعل صادق، ظاهره وقوله ينطبق مع ما في ضميره وما في قلبه. الإصرار على البساطة، مهما اكتشفت أن الآخرين يلفون ويدورون ويخادعون، إلا أنك تؤثرين الوضوح والبساطة، وأن تفهم الأشياء على أحسن وأفضل ما يكون، وأن تحسن الظن بهم. عدم التناقض وعدم الازدواجية بين قناعات الإنسان وبين تصرفاته بقدر الإمكان. ليس مطلوبا أن تكوني ملاكا، ولكن مطلوب أن تحاولي وأن لا تستسلمي للخطأ أو الزلل. الرضا بالقدر أيضا هو من السلام مع النفس، فإنه من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا وجبت له الجنة. القناعة بالميسور، ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله. الإنسان يسأل ربه سبحانه من فضله العظيم، لكن لا تتمنى المرأة موقف الرجل وأحوال الرجل، ولا يتمنى الرجل أيضا مثل ذلك أو من غيره من الآخرين، وإنما يسأل الله تعالى من فضله. المنطقة المظلمة تبعث رياح الهم. لكل إنسان منا منطقة مظلمة، وأنت بالذات عندك منطقة مظلمة، عندك أشياء سابقة، أخطاء، أسرار لم تبوحي بها لأحد ولا تريدين أن تبوحي بها لأحد، نقص معين في شخصيتك ونفسك تدركينه ولا تعرفين كيف الخلاص منه، في أمور تدارينها أن يعلمها زوجك مثلا، أو يعلمها أبوك، أو يعلمها زملائك، أو يعلمها أقرب الناس إليك، والله سبحانه وتعالى هو الذي يعلم السر وأخفى، لا تخفى عليه خافية، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. يحتاج الإنسان إلى أن يعالج تلك المنطقة المظلمة، لأن المنطقة المظلمة يكون فيها سباع وحيات وعقارب ووحوش ورياح غادرة وكثير من المعاني التي تفسد علينا حياتنا. فلماذا لا نقوم بتصفية هذه المنطقة وتنقيتها ونسلط عليها الأضواء الكاشفة والأنوار ونعالجها بشكل صحيح؟ من ذلك مثلا الاعتراف بالذنب بين يدي الرب تبارك وتعالى. ليس عندنا مثل ما عند المسيحيين أن يعترف الإنسان أمام الراهب، لا، اعترفي بالذنب بينك وبين الله سبحانه وتعالى، واسكبي دموع الندم والخوف والاعتذار، والله سبحانه وتعالى لا يرد أحدا إطلاقا من الصادقين. حتى الذين أحرقوا المؤمنين بالنيران في الدنيا يقول لهم ربنا سبحانه: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فأولئك لهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. يعني لو تابوا تاب الله تعالى عليهم. ثم يقول سبحانه في السورة نفسها: وهو الغفور الودود. فالله تعالى غفور يغفر الذنب، وأيضا وصف نفسه بالودود من الود والحب، لأن بعض الناس ممكن يسامحك عن الخطأ لكن ما ترجع مكانتك في قلبه مثل ما كانت أول. يقول: الخطأ سامحتك عنه، لكن المكانة التي كانت لك عندي لا تحلم بها. ربنا سبحانه وتعالى يقول بخلاف هذا، يقول أنه سبحانه هو الغفور، يعني إذا تاب العبد سامحه عن الذنب الذي مضى، وهو الودود، فيحب عبده ويفرح بتوبته أشد من فرح الإنسان بضالته يجدها في أرض ثلاث. إذن الاعتراف بين يدي الله سبحانه وتعالى من أهم وسائل معالجة المنطقة المظلمة. ثانيا، عدم الإفراط في الشعور بالذنب، لأن فرط شعور الإنسان بالخطأ أو الذنب لا ينفع، فالذنب الذي مضى أصبح قدرا وقضاء لا سبيل إلى رده، ولا يمكن محو بحال من الأحوال عن أن يكون أمرا واقع، لكن يمكن محوه بوسائل أخرى، منها التوبة كما ذكرت والاستغفار لله سبحانه وتعالى، بحيث أنه يتحول إلى حسنات في ميزان الإنسان، وبالتالي لا يجب أن يكون له ضغطه وتأثيره الكبير على نفسية الفتاة. الأمر الثالث، الشكوى. يعني بعض الأشياء قد لا تكون بالضرورة ذنوب، لكنها معاناة معينة أو آلام، هنا لا بد من شكوى إلى ذي مروءة يواسيك أو يسليك أو يتوجه. ويحتاج الإنسان دائما إلى البوح، أن يكون عندك صديقة، زميلة جرب فيها، مأمونة، ثقة، لا تبوح بالأسرار ولا تعلنها، وأيضا لا تشمت بك ولا تسيء إليك ولا تبتزك، فتحاول مع هذه الفتاة أن تحدثيها، أن تخبريها بمشكلاتك، أن تطلبي معونتها ومشورتها ونصحها، وقد تكون هذه قريبة أو زميلة في العمل أو غير ذلك. الأمر الرابع، التعويض من خلال العمل الصالح. والله سبحانه وتعالى يقول: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. ويقول، وقد ورد في سبب نزول هذه السورة هذه الآية، أن رجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إني رأيت امرأة في أقصى المدينة فأتيت منها ما يأتي الرجل من امرأته إلا أنني لم أجامعها. فقال، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال للرجل: هل شهدت معنا الصلاة؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: اذهب فقد غفر لك. قال: يا رسول الله، هذه لي خاصة أم للناس كلهم عامة؟ قال: بل للناس كلهم عامة، وأنزل الله تعالى هذه الآية: إن الحسنات يذهبن السيئات. إذن يمكن للإنسان أن يعوض بالأعمال الصالحة مع التوبة كما أشرنا قبل قليل. يكون هناك تعويض، أحيانا الإنسان ربما يكون عنده ذنب لا يستطيع الخلاص منه بسبب أنه أصبح جزء من شخصيته، أدمنه، اعتاده، يتوب مرة ثم يعود. هنا أقول عليك أن تتوب حتى لو 1,000 أو 100,000 مرة، لا تستسلم، عليك أن تحاول بعد ذلك، هذا أولا. وعليك أن تكثر من الاستغفار، فإن الاستغفار يمحو الذنب، ولهذا من لزم الاستغفار جعل الله تعالى له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. ورزقه من حيث لا يحتسب. ولاحظ هنا كلمة من كل هم فرجا، لأن الذنب يحدث هم في القلب، فالاستغفار يغسل القلب ويجليه ويجلوه ويزيل أثر الذنب منه. إذن الاستغفار أيضا مطلوب. الأمر الثالث التعويض عن أشياء ربما لم نستطع الخلاص منها حتى الآن، أن تعوض الأخت مثلا، قد تعوض بأعمال صالحة، قد تعوض بصيام، بصلاة، بإحسان إلى الفقراء، باجتهاد في العمل، بمزيد من بر الوالدين، بغير ذلك من الأشياء التي تكون في مقدورها. وهكذا الآية الأخرى يقول الله سبحانه وتعالى إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، فيقلب الله تعالى سيئات الإنسان التي في ميزانه إلى حسنات يؤجر عليها، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن رجل يوم القيامة يدنيه الله سبحانه وتعالى ويقرره بصغار الذنوب، عملت كذا وعملت كذا وعملت كذا، وهو يقر ويعترف لا يستطيع أن ينكر شيئا منها، فيقول الله تعالى له إنه قد غفرها له وبدلها حسنات. فيلتفت هذا الرجل ويقول يا رب عملت ذنوبا لا أراها هاهنا، هو كان ساكت يعني في ذنوب كبيرة لم تذكر له، فلما كانت عليه هو لم يتكلم عنها، إنما لما أبدلت حسنات صار يطالب بها، إنه حتى ذنوبي الكبيرة يا ربي لا أجدها موجودة في هذا الديوان، والديوان لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، لكن الله تعالى أخفى عنه كبار ذنوبه وذكره بصغارها. الخوف من المستقبل عدو السعادة. يقول ربنا سبحانه إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. فهذه الآية ذكر الله تعالى تبشير المؤمنين أولا بألا يخافوا مما أمامهم، لأنهم مقبلون على مراحل من آخر الحياة وما بعد الحياة والآخرة فيها مجال للخوف، فالملائكة تقول لهم لا تخافوا من هذه الأشياء المستقبلية التي أنتم مقدمون عليها، ولا تحزنوا على ما مضى وما فاتكم وما وراءكم، وتزيد ذلك بالبشارة بالجنة التي كنتم توعدون. سهرت أعين ونامت عيون لأمور تكون أو لا تكون، إن ربك فاك ما كان بالأمس سيكفيك ما غدا سيكون. الحديث عن آلام الماضي أو ما يصيب الإنسان من كدر بسبب آلام الماضي يسمى الحزن، وما يصيب الإنسان من قلق من آلام الحاضر يسمى القلق، وما يصيب الإنسان من مخاطر المستقبل يسمى الهم. واقتراحي أن تعودي نفسك أن تستمتعي بالحاضر كأفضل ما يكون الاستمتاع، وأن تخططي للمستقبل كأجمل ما يكون التخطيط، وأن إذا وجدت طيور الهم تحلق فوق رأسك فلا تسمحي لها أن تدخل إلى عقلك. الواقعية والقناعة من أهم أسباب السعادة. الكثيرون والكثيرات يظنون أن ما يشاهدونه مثلا في الأفلام الرومانسية الخيالية أو في الأغاني العاطفية التي غزت العقول والأبصار أو المشاهد المثيرة التي يرونها في الشاشة، يظنون أن هذه الأشياء تعبر عن السعادة. وقد يشاهدون مجموعة من الأولاد المراهقين والبنات المراهقات وهم يلعبون ويضحكون ويستمتعون، ويظنون أن هؤلاء هم الذين يعيشون حياتهم بالشكل الصحيح، وبالتالي ربما الكثير من البنات والأولاد يتمنون أن يكونوا مثل هؤلاء أو أن يكون أحدهم واحدا من هؤلاء. ولعل ما نشاهده مثلا في ما يسمى بالتلفزيون الواقعي وبرامجه مثل برنامج ستار أكاديمي أو سوبر ستار أو بيج برادر أو غيرها هو نموذج لهذا الأمر، بينما في الواقع لو طالعت سجلات هؤلاء الممثلين والممثلات أو المغنين والمغنيات أو الراقصين أو غيرهم لوجدت أن هؤلاء من أتعس الناس، وأنهم يترددون على المصحات النفسية، وكل واحد منهم معه شنطة يحملها مليئة بألوان العلاجات، وكثير منهم يعانون من نوبات اكتئاب حادة، ربما فقط يقومون بمشهد تمثيلي لنص ساعة أو ساعة ثم بقية الحياة يعيشونها في هم وغم وكدر، وهذا أمر قطعي من حيث الجملة، لأن الله سبحانه وتعالى حكم على هؤلاء بقوله ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. فالذين يعرضون عن ذكر الله تعالى يجدون هذه المعاناة ويكتوون بنارها في الحياة الدنيا، يقول سبحانه: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. الأبرار في نعيم في الآخرة ويصلهم في الدنيا من روحها وطيبها، والفجار في جحيم في الآخرة يصلهم في الدنيا أيضا من عذابها وسمومها وحرها. علينا أن لا نفترض الأشياء التي لم تقع ولا نذهب أنفسنا وراءها حسرات. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. الذي تعطينه تأخذينه. إن الإحساس بالسعادة ينبثق كثيرا من الإحسان إلى عباد الله تعالى، وهو أمر عظيم القدر. إنه ينقل الإنسان الإحسان إلى الآخرين، أن تحسن إليهم بمال أو بوقت أو بمشورة ونصح أو بشفاعة حسنة أو بما يمكن من الأشياء، هذا ينقلك من عالمك الشخصي إلى أن تكوني شخصية ذات نطاق أوسع في العالم الأكبر في الدنيا، وأن يكثر من يثنون عليك ومن يدعون لك ومن يشكرونك ومن يحمدونك. ولذلك تجدين كثيرا في التاريخ من يحمدون ويثنى عليهم بمثل هذا. الشاعر يقول: فإن يهلك أبو قابوس يهلك ربيع الناس والبلد الحرام، ونأخذ والبلد الحرام ونأخذ بعده بزمام عيش أزب الظهر ليس له أجب الظهر ليس له سنام. والشاعر الآخر يقول أيضا: عليك سلام الله قيس بن عاصم ورحمته ما شاء أن يترحما، تحية من أوليته منك نعمة إذا زار عن شحط بلادك سلما، فما كان قيس هلكه هلك واحد ولكنه بنيان قوم تهدما. يعني ليس شخص مات بس، لا، هذا إنسان عبارة عن أمة ماتت، بنيان قوم تهدم بموته. فيعني لعمرك ما الرزية فقد مال ولا شاة تموت ولا بعير، ولكن الرزية فقد حر يموت بموته بشر كثير. فاجعلي نفسك ممن يحسنون عبادة الله ويحسنون إلى عباد الله. أعطي الناس المشاعر الصادقة، مو بالضرورة تعطيهم المال، قد لا تملكينه وقد لا يحتاجون، لكن أعطيهم الابتسامة والكلمة الطيبة والمصافحة الحارة وسعة الصدر وطيب الخلق، أعطيهم المشورة، أعطيهم التعاطف والمشاركة. قد يشكو إليك أحد معاناة أو مشكلة عنده، فأحيانا يكون الإنسان ممكن يقول: طيب أنا وش بيدي؟ يعني تشكو إلي ماذا بيدي؟ هذا ليس حلا، لا، إنما أن تظهر التوجع والألم والدعاء وما أشبه ذلك، وأن يكون مع ذلك قدر من التوجيه والرعاية، فهذا شيء كبير جدا. السعادة في الحب. الحب ينبوع يجب أن نحركه ونوسع مجاريه في قلوبنا، يجب أن نعالج جفاف العاطفة وشحها، وأن نعالج الألفاظ والعبارات التي نستخدمها أحيانا وتكون ذات قساوة أو غلظة. مثلا الحب مع الوالدين، لماذا لا نعبر عنه؟ الكثير يقول: طبيعي أنا أحب أمي أحب أبي. طيب إذا كان طبيعي لماذا لا نعبر عن هذا الحب الطبيعي؟ لماذا لا تعود الأخت نفسها كلما رأت أمها في الصباح أو في المساء أو جاءت من العمل أو المدرسة أنه مساء الخير يا أمي أو صباح الخير يا أمي، أحبك، أشتاق إليك، لا أصبر عنك، مثل ذلك من العبارات، حتى لو لم تكن هذه العبارات متطابقة تماما، لأن كون أمك ترين باستمرار لا يبين حقيقة حبك لها، ولكن حبك موجود ومدفون في القلب، فأظهري وعبري عنه بأحسن وأجمل ما يكون من الألفاظ والعبارات. كذلك الحب بين الزوجين، ربما بعد سنة أو سنتين تصبح العلاقة بين الزوجين علاقة رسمية روتينية رتيبة ما فيها مشاعر، خطأ. يجب أن تتجدد هذه العلاقة وأن تكون مشاعر الحب متبادلة، وكل واحد يحرص على إحياء هذه المؤسسة وتجديدها بالكلام الطيب. وأعتقد أنه أهم من الذهب وأهم من المال وأهم من الهدايا أن يكون هناك عبارات حب يتداولها الأزواج بينهم. رسالة جوال، لماذا يرسل الإنسان لمن يعرف ومن لا يعرف لكن لا يرسل عبارة حب لزوجته؟ أو إذا أرسل ربما تكون رسالة متداولة، لا، أريد أن تبتكري أنت رسالة وتكتبيها بأسلوبك الخاص ثم ترسليها لزوجك، والزوج أيضا كذلك. الحب مع الأطفال، نحن نحب أولادنا وهم جزء منا، وإنما أولادنا بيننا، أكبادنا تمشي على الأرض لو هبت الريح على بعضهم لامتنعت عيني عن الغمض لولا بنيات كزغب القطاء رددنا من بعض إلى بعض لكان لي مضطرب واسع في الأرض ذات الطول والعرض. أولادنا جزء من قلوبنا ومشاعرنا وكينونتنا. لماذا لا نعبر لهم عن الحب؟ إذا لقيت ولدك فاحضن وقبله وقل له إني أحبك، أشتاق إليك، لا أصبر عنك، بل أقول حتى حينما يكبرون ونستحي أن نقول لهم مثل هذا الكلام. علينا أن نتعود أن نعبر بكافة الوسائل اللفظية والفعلية عن اشتياقنا إليهم ورغبتنا في رؤيتهم والجلوس معهم. كذلك بين الإخوة والأخوات، يندر أن أخت أو أخ يقول للآخر أنا أحبك، أنت عزي، أنت غال علي، أنت تسوى عيوني، بينما هذا الكلام قد تقوله البنت أو يقوله الولد لأي شخص يراه أو يشاهده أو يقابله أو حتى يتخاطب معه في المحادثات والدردشة في الإنترنت أو مثل ذلك. فهو كلام مبذول لكن لا نضعه أحيانا في مكانه الصحيح، بل حتى مع الآخرين أن نبتسم لهم وتبسمك في وجه أخيك صدقة ونحسن أخلاقنا معهم. بل لو استطعت أن تحبي حتى خصومتي الذين اختلفت معهم أو أساءوا إليك، لا لابد من هذا، هو شيء جيد ولو بعد حين. نعم أنا أعذرك الآن، عندك حرارة الحزن ومرارة الصدمة، لكن أعتقد أنه من المناسب فيما بعد أن تحاول نسيان ذلك وتبادليهم شعورا طيبا. إن الحب أمر أساسي في حياتنا وهو جزء من معنى إنسانية الإنسان، وأعظم ألوان الحب هو ما صرف في مرضاة الرب جل وتعالى، يحبهم ويحبونه فلا تطلب حبا دونه. ومع الأسف أن إعلامنا وسائل الإعلام، القنوات، الإنترنت، كرست عند الشباب والمراهقين والمراهقات ثنائية الحب والجنس، فأصبح الحب عندهم رديفا لكلمة الجنس. الإيمان بالله ينبوع السعادة. قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فأخبر لي بشيء تشبت به، أريد وصية مختصرة موجزة. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله تعالى، اذكر الله تعالى باستمرار، واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة. إن الشعور بالله عز وجل أساسي جدا في تقوية القلوب وصفائها. الشعور بالله لا يعني أنك لا تخطئين أبدا، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، وجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم، توضأ القلب من ظني بأنك غفار، وصلى وكانت قبلة الأمل، دع الهوى لذويه يهلك شغفا، أو فاقتل النفس فيه مثل من قتلوا. ويقول صلى الله عليه وآله وسلم: كل ابن آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون. وفي الصحيح أيضا أن رجلا من بني إسرائيل أذنب ذنبا فقال: ربي إني أذنبت فاغفر لي، فغفر له، ثم أذنب مرة أخرى وقع في الذنب بعدما تاب وندب، فقال: ربي إني أذنبت فاغفر لي، فغفر الله له، ثم أذنب مرة ثالثة فقال: ربي إني أذنبت ذنبا فاغفر لي، فقال الله عز وجل: عبدي علم أن له، يعني الإنسان الذي لم يسمع هذا الحديث لأول مرة قد يتوقع أن الجواب أنه قيل: لا يغفر لك أبدا، أنت ناكث ماكث، تتوب ثم تعود وتعاهد ثم تقدر، لكن ربك جل وتعالى أوسع وفضله أعظم ورحمته أعم. ولهذا قال الله عز وجل: عبدي علم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، افعل ما شئت فقد غفرت لك. هذا لا يحمل الإنسان على الاغترار بالرحمة، لكنه يحمل الإنسان على أن لا ييأس من رحمة الله، وأنه كلما أذنب عاد إلى الله تعالى وأناب. إذن نصيحتي لك أيتها الأخت أن لا تبتعدي عن الله عز وجل مهما أخطأت، فهو يقبلك ويرحمك ويعلم ظروفك ودوافعك وما يدور في نفسك. ولهذا قال سبحانه: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، ثم قال سبحانه: إن ربك واسع المغفرة، ثم قال: هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. إذن هو يعلمكم وهو الذي خلقكم، ويوم كنتم أجنة وأنشأكم من الأرض، وعلم سبحانه طبيعتكم وما فيكم من النقص وما فيكم من العيب وما فيكم من الهوى وما جبلتم عليه والاستجابة لنزغ الشيطان إلى غير ذلك، وأنكم بحاجة إلى التوبة فتاب عليكم، بحاجة إلى الرحمة فرحمكم جل وتعالى. الصلاة هي أعظم العبادات العملية، وتأثير الصلاة هائل وهائل جدا على النفس. ولهذا الإنسان الذي يترك الصلاة كأنه أفلت يده من حبل الله عز وجل. فالصلاة الانقطاع ولو للحظات من هم الدنيا وتوترها ووهجها والإقبال على الله سبحانه وتعالى. وهذا شيء يحتاجه كل أحد، يحتاج إلى أن يكون عنده أوقات يترك فيها كل شيء، دنيا، تجارة، شغل، عمل، دراسة، وظيفة، ويقبل على الله سبحانه وتعالى، يخاطبه ويدعوه ويناديه. فأولا فيها الانقطاع، ثانيا فيها التحية والتعظيم والتكبير، فهي تبدأ بالله أكبر اعترافا من الإنسان بأن هذا الأمر الذي هو يقبل عليه أهم من كل شيء آخر في حياته. وفيها الركوع، والركوع هو أحد طرق التعظيم للأكابر والملوك، لكنه هنا عبادة لله سبحانه وتعالى. ثم ينتهي، يعني ذروة الصلاة تتحقق بالسجود، حينما يضع الإنسان أعز ما عنده وهي الجبهة والأنف يضعها في التراب ويقول سبحان ربي الأعلى، اعتراف بعلو الله سبحانه وتعالى وألوهيته، ثم يدعو ويستغفر. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فهنا الإنسان يدعو لربه، يدعو ربه ويستغفره ويطلب منه. أيضا في الصلاة المخاطبة والمناجاة والبوح، وإذا كان الإنسان لو تحدث مع شخص يحبه أو يعتز به ربما ذهب بعض الهم والغم الذي في نفسه، فكيف إذا خاطب ربه ونجاه ودعاه في هذه الصلاة. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألحنا بها يا بلال. أخيرا في الصلاة الاستعانة بالله سبحانه وتعالى وطلب العون والمدد منه، ولهذا يقول الإنسان في صلاة إياك نعبد وإياك نستعين، فيطلب من الله تعالى العون والمدد فيما يحتاجه. إن الصلاة محطة تشحن النفس بدفعة من الإيمان، وبدونها لا تطيب الحياة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت قرة عيني في الصلاة، فالصلاة هي سروره وراحته وقرة عينه الجمال السعيد. اتضح لعدد من الباحثين أن ذوي الوسامة والجمال من الرجال والنساء أنهم أوفروا سعادة وأحسنوا حظا في التكيف مع الآخرين والتطبع معهم، وهذا ليس بغريب. وكيف يكون غريبا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيح إن الله تعالى جميل يحب الجمال. لكن ما هو الجمال؟ الجمال الحقيقي هو التمتع بجاذبية غامضة فاتنة ليس لها تفسير أو تحديد، تظهر على الشكل والملامح والقسمات والوجه والعينين، وأيضا تظهر على التصرفات والأقوال واللسان والتعامل مع الآخرين. الجمال ليس فقط بحسن الصورة وإن كان هذا من الجمال، وليس بوضع القلم الأحمر على الشفاه، ولا بوضع المسكرة الداكنة على الأهداف، ولا بإظهار البشرة الناعمة المعالجة والمصبوغة. هذا كله طبعا لا حرج فيه، وقد يكون الجمال الفطري مثل ما يقول المتنبي حسن الحضارة مجلوب بفطرية وفي البداوة حسن غير مجلوب، هذا وذاك من الجمال. لكن الجمال الأكبر والأكمل هو أن تكون إنسانا جميلا من الداخل، أن يكون قلبك جميلا وأن يكون عقلك جميلا. الجمال ذلك الشعور الرائع الذي يشع من قلوبنا ومشاعرنا وينعكس على المظهر الخارجي، ينعكس على الوجه والشعر واليدين والجسم والحركات، فهو أعمق بكثير من سطح البشرة. نعم، إنني أعتقد أن المحافظة على الأعضاء الخارجية مهم، وأن يحرص الإنسان على النظافة وعلى طيب الرائحة، على نظافة الفم ونظافة الشعر ونظافة البشرة، على العناية بهذه الأشياء، على الرياضة، وكثير من الرياضات الفطرية تقوم بدور كبير في هذا الجانب. لكن أيضا المحافظة على صحة الأعضاء الداخلية لا تقل أهمية عن صحة البدن والجوارح، وبهما معا بصحة القلب والروح والعقل وصحة البدن يكون الجمال الحقيقي. وهنا ربنا سبحانه يقول يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم. قد تسخر المرأة من أخت أخرى لأنها أقل منها جمالا وحسنا، ولكن ربما يكون الجمال الحقيقي هو لدى تلك المهضومة. وبالتجربة علم بأن الاستقرار في الحياة الزوجية والتوفيق والاستمرار ليس بالضرورة مرهونا بالجمال. نعم، الكثيرون حينما يريدون البحث عن امرأة يبحثون عن الأجمل، لكن هذا لا يعني بالضرورة أن الحياة الزوجية تستمر. ولذلك أقول تستمر الحياة الزوجية أحيانا مع الجميلة، وتستمر أحيانا مع العادية أو الأقل من عادية، وربما يقع الطلاق على المرأة الجميلة كما يقع الطلاق على المرأة الدميمة. إذن الاستمرار أو الانقطاع في الحياة الزوجية ليس مرهونا بقدر جمال المرأة، لأن الجمال ربما يبتذل من خلال فترة طويلة حينما تتم العلاقة بين الزوجين، ويبقى جمال الروح وجمال الخلق وجمال العقل، كون المرأة مثلا واعية مثقفة فاهمة أمينة صبورة خلوقة، هذا هو الزاد الذي يستمر مع الأيام والليالي. الصبر أعظم ملهم للسعادة، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري: من يتصبر يصبره الله، يتعود على الصبر يجاهد نفسه. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. ويقول عمر رضي الله عنه وما أجمل ما يقول، يقول: وجدنا خير عيشنا بالصبر. إن أجود وصفة، وأقول هذا من تجربتي، أجود وصفة تصفها لكل أحد هي قضية الوصية بالصبر. هذا إنسان مثلا عنده نعمة فتصيب الصبر على هذه النعمة، فلا يتكبر أو يبطر أو يقول إنما أوتيته على علم عندي، أو يعتز بها على عباد الله الآخرين. إنسان ربما محروم من هذه النعمة فتصيب الصبر حتى يقيض الله تعالى له تحصيل هذه النعمة، وتوصي أيضا بالسعي في تحصيل أسبابها، ولن يسعى ولن يصل ما لم يكن لديه صبر. إنسان ربما يكون محروم من نعمة وميؤوس منه بحيث لا يمكن أن يحصل عليها، فتصيب الصبر حتى يعالج ما في قلبه من الشعور بالمرارة والشعور بالحرمان فيرضى بقضاء الله تعالى وقدره. إذا نحن محتاجون إلى الصبر على الأشياء التي نستطيع الوصول إليها حتى نتمكن من الوصول إليها. أخلق بالصبر أن يحظى بحاجته، ومدمن القرع للأبواب أن يلجأ. ومحتاجون إلى الصبر على الأشياء التي لا نستطيعها ولا نستطيع الوصول إليها حتى نسلي ونعود أنفسنا أن نصبر عنها. الصبر يبدأ أولا بالمواجهة ومواجهة النفس والمعاناة والاستعانة بالله، ثم يتحول إلى نوع من الرضا حتى لا يتطلب العبد تأخير ما عجل الله ولا تعجيل ما أخر، ويرضى بالقضاء والقدر. ثم ينتقل بعد ذلك إلى مرحلة أعلى وأعظم، وهي مرحلة الشكر لله عز وجل حتى على ما يعده الناس بلاء أو نقمة. ربي لك الحمد لا أحصي الجميل إذا نفثت يوما شكات القلب في كربي، فلا تؤاخذ إذا زل اللسان وما شيء سوى الحمد في الضراء يجمل بي، لك الحياة كما ترى بشاشتها فيما تحب، وإن باتت على غضبي رضيت في حبك الأيام جائرة فعلقم الدهر إن أرضاك كالعذب. شكرا لفضلك إذ حملت كاهلنا مما وثقت بنا ما كان من نوبي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الإيمان والصدق والعمل الصالح والصبر، ويهدينا من أمرنا رشدا. وأكرر وأختم بشكري للإخوة والأخوات الذين سعوا في تنظيم هذا اللقاء وترتيبه. إذا كان في وقت ممكن نجيب على بعض الأسئلة في وقت ولا بس عاد أتمنى أن يكون إن شاء الله قادر على قراءة الأسئلة. لم أكن أجد مشكلة في إحساسي بالشقاء أو بالسعادة إلا مؤخرا، فأنا ألاحظ وأحاول حقيقة لو في نور إضافي ممكن أن يساعدني على قراءة الأسئلة، لأنه ما شاء الله حتى الخط الله يرضى عليهم صغير جدا. يعني هذه أختي يعني أشكرها لأنها تعبر عن تأثرها وتقول: أنت أستاذنا منذ الصغر وقد تربيت على يديك. سؤالي: كيف يعالج الدعاة وضع المجتمع الذي يدمي قلوبنا من حيث التأثر بالمظاهر والماديات وحب الشهرة والظهور؟ إننا بحاجة أن يشد أزرنا ويصبرنا في طريق الدعوة الطويل. إن المرأة اليوم في جهد عظيم تجاه المتغيرات والمجتمع والعولمة والتيارات، هذا كله صحيح، لكن يجب أن لا نكتفي بندب الواقع وذمه والتضجر منه. أنا أقول أتمنى أنه بالعكس الآخرون أو الأخريات يقولون لك: أختي الكريمة مثل هذا الكلام. يعني هم بحاجة إليك، أنت الآن أصبحت أستاذة وداعية ومعلمة أو متعلمة، وبالتالي بحاجة إلى أن تأخذي بأيدي الآخرين. لابد أن يكون عندنا إصرار وصبر، وأيضا عندنا قناعة بأن هذا المجتمع فيه كثير من جوانب الخير والفضيلة التي تحتاج منا فقط إلى تحريك. كيف أحقق السعادة في استقامة أبنائي، حيث أني أكتشف أن أحد أبنائي يكلم بنات بالتليفون وكلام غير لائق وهو ما زال صغير في سن 15. هنا طبعا تحتاج إلى أن تكوني صديقة لهذا الابن، وأن تكوني قريبة منه، وأن تحدثيه مثلا. أولا ليس بالضرورة أن تخبريه بأنك قد اكتشفت هذا الأمر، حدثيه بشكل غير مباشر عن أخطار وأضرار وسلبيات وعبر وقعت لأناس غيره، حدثيه عن فتيات عانينا معاناة معينة، اقتربي منه وكوني صديقة، احرصي عليه، إذا استطعت أن تربطيه بمجموعة من الصالحين فسيكون ذلك خيرا. ما هي الطريقة التي أشعر بها بالسعادة حينما أكتشف غدر وخيانة زوجي بعد عشرة دامت 20 سنة؟ إذا كان الزوج يرفض الحوار ماذا أفعل؟ أريد منك أنت يقول أريد منك أن تكوني على طول ساكتة. طبعا في معاناة كبيرة جدا، ولا أزعم من الكلام اللي أقوله سيكون حلا لهذه المشكلات، لا هي مشكلات عويصة سبحان الله. يعني هنا نأتي للصبر كما قلت قبل قليل، ونحتاج أيضا موضوع التذكير بالدعاء، لأنه أنت تسألين الله سبحانه وتعالى الذي بيده قلوب العباد. لكنني أقول احرصي بالنسبة لمخاطبة الزوج على أن تخاطبيه في الأوقات اللي يكون فيها نوعا ما مرتاح ورايق ومسفهل كما يقال، اختار الأوقات المناسبة. أيضا نتمنى من الأخوات الكريمات أنه لا تكون مخاطبة الزوج عتبا. بعض الأخوات ربما بسبب غفلة الزوج أو إهماله أو وقوع في بعض الأخطاء، في بعض الأحيان ربما كلما قدم كانت مليئة النفس مشحونة، وبالتالي تواجهه بالعتاب فيصبح عنده نوع من الهروب من المنزل أو الفرار. احتاج إلى أن تضربي له الأرض، أن تهدئ الموضوع معه، لا تبدأي بالعتاب حتى يتقبل الوضع. أما مسألة الخيانة، فالخيانة طبعا تتفاوت، أحيانا قد تكون خيانة جزئية مثل الاتصالات أو شيء من هذا القبيل، وقد تكون خيانة تصل إلى حد الوقوع في الفاحشة. هنا عليك بالدعاء أيضا، وعليك بكثرة الصلاة، حتى ربما هو قد يراك أحيانا ويستشعر تأنيب الضمير. واعلمي أن عند زوجك قلب يرفض الخطأ، ولكنه ربما وقع فيه لسبب أو لآخر، فحاولي أن تدعمي إيمانه وتقويه، توصليه إليه بعض الكتب، بعض الأشرطة، تربطيه ببعض الصالحين. هذه تتكلم عن الوسوسة، سببت لي هموم وغموم وأحزان، حياتي مع زوجي ومع الناس صعبة. طبعا الوسوسة نوع من الأحيان، أن الوسواس القهري قد يكون أحد أعراض الاكتئاب. وللأخت الكريمة أقول هناك كتب مخصصة في هذا، وهناك أشرطة، هنا عندي شريط اسمه رسالة إلى موسوس وآخر رسالة إلى موسوسة، في كثير من الحلول والمقترحات. يمكن أن تتصلي بأحد المختصين أيضا وتطلب منه المعونة، وفي الحالات المتفاقمة لا بأس من الرجوع إلى عيادة نفسية والاستفادة من نصائحهم وعلاجاتهم. أعلم بأن التوبة الصادقة هي طريق السعادة، ولكن كيف أعلم أنها صادقة؟ طبعا كون الإنسان يعلم أنه مخطئ هذا بحد ذاته جزء من التوبة، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول الندم توبة، وفي الحديث الآخر إذا ساءتك سيئتك وسرتك حسنتك فأنت مؤمن. ثم كون الإنسان غير راضي يطلب التغيير ويطلب الانتقال، هذه خطوة أكثر. فإذا قرر الإنسان أن يترك هذا العمل فقد اكتملت له التوبة، ولله الحمد والمنة. أنا لا أملك القدرة على مواجهة الغير بأخطائهم علي، ولذلك لا أستطيع أن أنسى أو أصفي قلبي من أخطاء الآخرين تجاهي، فما هو الحل؟ حاولي أن تتدربي على ذلك. طبعا في أشياء كثيرة نحن لا نملكها، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. جربي أنه لو حصل خطأ أن تقولي للطرف الآخر بأسلوب لبق أنه حصل الشيء الفلاني، ربما يكون لديه قدرة أن يبين لك أنه لم يكن يقصد هذا الخطأ، أو أن يعتذر. إذا لم تستطيع أن تقولي بلسانك اكتبي ورقة مثلا. أيضا سامحيهم، حتى لو لم تحدثيهم بأخطائهم أو تواجهيهم بها، قولي بلسانك قد سامحتهم، حتى لو كان قلبك ما سامحهم، فهذا سوف يعودك أن تكون إنسانة شهمة وأريحية. كيف يمكن للمرأة أن تعامل زوجا غير متفاهم وعنيد؟ طبعا هنا عليك كما قلنا لابد أن تسعي في ترويض هذا الأسد أو النمر بأسلوبك وذكائك، وما جعل الله عندك وعند المرأة بشكل عام من اللباقة والقدرة، وتسللي إليه من خلال أولا من خلال اهتمي اسمحي لي يعني يتدخل في خصوصياتك، بجمالك، بثيابك، بعطرك، بشعرك، بالبيت، بتنظيف البيت، بتغيير الديكور والأثاث بين وقت وآخر، بالأطفال، بغرفة النوم، حاولي بهذه الوسائل بالطعام أيضا أن تجذبيه إليك، ثم تحدثي عنه بأسلوب طيب ورائق، ربما تجدين نوعا من التغيير. أم أحمد تقول: دائما أحس بالهم والحزن لعدة مشاكل قديمة ولكن لا أستطيع التغلب عليها لأني حاولت مرارا. هو على كل حال سوف تؤجر أم أحمد إن شاء الله على صبرها وعلى هذا الحزن الذي أصابها، ويمكن أنت لما أخت تسليها وتقول لها كلاما وتذكر لها قصة، يعني حتى لو كان الإنسان مهموما أو محزونا لما يأتي شخص ويروي له قصة أو حادثة أو سالفة معينة ينسى هذا ولو لفترة هذا الحزن. علينا أن نسعى أن تكون أيدينا مثل مباضع مثل الآسي أو الطبيب الذي يداوي المرضى. أحس سعادتي في الاجتماع مع الطبقات الأقل قيمة ماديا واجتماعيا. هذا جيد، بل هذا هو الأصل، والنبي صلى الله عليه وسلم تكلمت قبل قليل عن المقارنة في صحيح مسلم يقول: انظروا إلى من هو دونكم فإنه أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. فإذا نظرت المرأة مثلا إلى من هو فوقها ربما جعلها تزدري النعمة التي عندها. ما رأيك في ارتباط الفتاة بزوج تعرفت عليه عن طريق الانترنت؟ هذا الزوج طبعا في الغالب أن هذا الزواج لا يكون متكافئا لأنه لا يكون هناك تعرف كامل. ليست المشكلة كيف تعرفت عليه عن طريق الانترنت أو غيره، المشكلة ما بعد المعرفة، هل تعرفت على أسرته على عائلته على شخصيته على أخلاقه على تاريخه، أم إنها أخذته كمادة جاهزة أعجبها بشكله الحالي دون أن تقرأ ملفاته القديمة. هذا لا يؤهل لزواج ناجح. كنت أتمنى أن تكون المحاضرة عن التي يريد بوش أن يعطينا إياها، الحرية التي يريد بوش أن يعطينا إياها وحقوق المرأة التي يريدها هو وأبواق الإعلام الغربي التي ترددها صباح مساء حتى تعلم المرأة أن الحرية هي في الإسلام. أرجو توجيه بقية السيدات حول ظاهرة التبرج. بالنسبة طبعا هذه كلها موضوعات مهمة، وأعتقد أنها بوش وغيره يعني يتحدثون عن الحرية ويتحدثون عن حقوق الإنسان وحقوق المرأة كنوع من البضائع والسلع التي يتاجرون بها تماما. فهم مثلا سواء مع الدول العربية أو مع الصين أو مع كوريا أو مع إيران أو مع أي بلد آخر، إذا غضبوا وصار هناك عدم توافق سياسي أثاروا هذه القضايا للضغط والإصرار، وإذا رضوا وكان هناك مصالح سياسية تم السكوت والتغاضي، فهذه لعبة سياسية مكشوفة لم تعد تنطلي على أحد. أنا مؤمنة بأن لدي ما مبادئ مقتنع بها وأنه لا يمكن استطيع بحول الله تعالى وقوته أن يقنع من أمامه، لكن كيف يمكنني إقناع شاب مراهق بأن الطريق للسعادة الحق يكمن في طاعة الله تعالى واتباع نهج نبيه صلى الله عليه وآله وسلم؟ ملاحظة السائلة أم هذا الشاب، ممكن من خلال القصص، لا تشعري بأنك تريدين أن تقنعيه، اسردي له قصص بين الوقت والآخر، وهو في هذا الوقت ربما يرتاح لأن تحدثي عن بعض القصص، وقد تكون قصص تاريخية أو حقيقية أو حتى قصص خيالية، لكن من خلالها هو يفهم بعض المبادئ وبعض الأسس. لم أكن أجد مشكلة في إحساسي بالسعادة إلا مؤخرا، فأنا ألاحظ أنني أحاط بهجوم شرس لكل القيم والمبادئ التي تربينا عليها. نعم هذا صحيح، وعلينا أن ندرك أنه جزء من سعادتنا أن نعمل وأن نسعى. أنا لا أقلق من هذا الهجوم لسبب، وهو أنني أشعر بأنني أساهم وأشارك في المدافعة وفي الحفاظ على القيم وعلى الأخلاقيات وعلى هذا المجتمع، وبالتالي أدري بأن لي دورا إيجابيا أعمله فلا يقلقني ذلك. الغالب الذين يخلقون هم الذين لا يكون لديهم عمل كبير، ولذلك أنصح أختي والأخوات بأن بقدر ما نقدم من الجهد والعمل والإصرار والتضحية سوف يكون رضانا وسعادتنا. الرجاء التكرم بإعطائنا الإيميل أو خط التلفون للاستفسار وأخذ المشورة أو رقم الجوال خلاص هو الآن يطبع. وبالنسبة للرقم الجوال 0504-250-250 هذا يستقبل، أما الاتصالات يستقبلها إنسان آخر، الرسائل أقوم باستقبالها نفسي. الإيميل والوسائل الأخرى الآن يطبعونها. الرجاء ذكر المحور الثالث في دستور الحياة الزوجية السليمة، حيث ذكرت الحوار الفعال، الحب وتقبل الإنسان الآخرين. وش الضلع الثالث اللي ذكرناه شباب؟ ذكرنا الحوار وذكرنا الحب، ما هو الثالث؟ كلكم ما نجحتوا في الاختبار؟ لا، الثالث هو التضحية. بعض الناس يعمل السنة وهو أو يعمل السيئة وهو يبيت التوبة، هل يجوز ذلك؟ لا، لا يجوز أن الإنسان يعمل السيئة أصلا، لكن إذا تاب الإنسان تاب الله تعالى عليه. لو افترضنا أن الزمن عاد بك إلى الوراء وعدت شابا، أنا ما زلت شاب الله يسامحك، في بداية حياتي، ما هو أول شيء تحرص على فعله وتعتقد أنه يمكن أن يحقق النجاح لأي إنسان لو اتبع من خلال خبرتك وتجاربك الحياتية الآن؟ حقيقة لا، يعني ما أستطيع أن أقول إلا أنه أعتقد لو عاد الزمن فإنني في الغالب سوف أسلك نفس الأشياء التي سلكتها، لأنني الحمد لله من طفولتي وجدت موجهين ناصحين في المرحلة الآخرة، المرحلة الابتدائية والمتوسطة ثم الثانوي في الجامعة، وجدت من يرشدني إلى قراءة الكتب والاهتمام بها، الحفظ، التعلم، القيام بالدعوة والمشاركة في هذه المشاريع، الإحسان إلى الآخرين. فوجدت ولله الحمد بفضل الله تعالى ومنتي أشياء كثيرة من هذا النوع. يعني أعاني من الشك الدائم في كل تصرف لزوجي، والله هذه مشكلة كبيرة جدا، يعني يجب أن تقاومي هذا الشك، يعني هذا الشك هو حالة نفسية صعبة ينبغي أن تقاوميها، لأنه كما يقولون الغيرة هي يعني دليل الحب وهي في نفس الوقت مفتاح الطلاق. وأعتقد أنه من الصعب زوجك أن يتحمل أنه كل يوم هناك تفتيش يعني جيوبه وجواله ومراقبة لتصرفاته، حتى أنه لو رأيت أي أمر غريب ومألوف غير مألوف ربما صدر منك موقف، فهذا أمر صعب جدا. أيتها الأخت لابد أن اقرأ القرآن كثيرا، اذكر الله سبحانه وتعالى، احرصي على أوراد الصباح وأوراد المساء حتى يهدئ هذا الإيمان وهذا الذكر من اندفاعك. ما رأيك في الرجل الذي كلما دخل إلى بيته قال أريد أن نتزوج بسبب ويسبب التعب لنفسية زوجتي؟ والله هذا ليس بجيد. واحد في ليلة الدخلة على زوجته جلس معه يحدثها ثم استطرد الحديث عن الزوجة الأخرى، فيعني هذا ليس أسلوبا جيدا. أنا أقول أنه إذا كان الزوج مرتاح فلماذا يتزوج أصلا؟ وإذا كان هناك ما يدعو إلى تكرار الزواج فلماذا يميتها ميتات من خلال التهديد المستمر والوعيد بمثل هذا الموضوع؟ نرغب في زيارتك لمدرستنا المتواضعة لإعطاء نساء الحي محاضرة نسائية ثابت الله تعالى، مدرسة في حي الأمير عبد المجيد النموذجي الإسكان الجنوبي بجدة، المجموعة 6 بجوار مسجد عبد الوهاب عبد الواسع. هذه إن شاء الله نعتبرها دعوة، أسأل الله أن يسرها. بعض الأسئلة، كيف يعني ليت الأوراق تكون أكبر من كذا شوي؟ الله يرضى عليكم. طيب نقرأ إذن الأسئلة الكبيرة هذه لأن ما تحتاج إلى تكلفة. مجموعة من الفتيات يعملون في مجال الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ويسخرون طاقتهم لهذا المجال المحبب إلى قلوبهم، ويدعون الله تعالى بالتوفيق والبركة، ويقولون قد بعثنا لكم بهذا الخطاب راجين منكم القبول بالإشراف على المشروع الدعوي الذي نحن بصدد الاستعداد له. بارك الله في جهودكم أخت أم سامة أعتقد، وجهد مبارك، وها هو يعني جوالك عندنا، إن شاء الله نتصل عليكم ونتدارس هذا الموضوع. ممكن، والله ما أدري، يعني مش أكيد، يعني قد لا يكون في وقت إن شاء الله. تقول الأخت يريد التحدث عن الأساليب التي تستطيع بها المرأة أن تسعد زوجها بدون إذلال نفسها. والله بالعكس، أنا أقول ليش ما تذل نفسها؟ الحب يقبل الذل، يعني الذل والحب أخوان لا ينفصلان، توأمان لا يفترقان. الذل هنا الواحد تحبينه، يعني ما هو بذل، بل هو من يعني من كمال التبعد، تبعد المرأة لزوجها، لا يعني هذا الإهانة أبدا. هذا أيضا أخت تقول من أهم مشكلات الفتيات كثرة الهموم التي منها هم الحب وهم الدراسة وهم العلاقة الأسرية وهم الزواج. أنا سبق أن ألقيت محاضرة عنوانها صناعة السعادة، ولقيتها أيضا في جدة وهي يعني موزعة وكمادة صوتية موجودة في محلات التسجيل، فيها كثير من الأشياء التي أشارت إليها الأخت، إضافة إلى شريط اسمه هموم فتيات فيه حديث عن هذه القضايا، هو الآخر موجود في محلات التسجيلات، والأخت تطلب الدلالة على كتب أو أشرطة، فها أنا ذكرت لها بعض هذه الأشياء، إضافة أيضا أذكر لها شريط ثالث اسمه نساء، ورابع اسمه امرأة بألف. شكر الله لكم وبارك فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والحمد لله رب العالمين. وين أو هذا خلاص.